أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وطهره بنزح جميعه للمسكر. الكلام بناء على أن البئر ينجس بالملاقات، فلو فرضنا وقع فيه مسكر، فلكي يطهر كم دل ننزح من البئر لكي يطهر؟ أما أنه بنزح جميعه للمسكر، المصنف يقول أنه ينزح جميع الماء الموجود في البئر، لكن قيده المصنف في الذكرى بما إذا كان مايعا بالأصالة. هذا المسكر مائعا بالأصالة، طبعا السبب واضح، لأنه لو كان جامد بالأصالة وباعتبار هكذا ليس بنجس. وإن كنا نحن سوف نناقش حتى المسكر المايع بالأصالة هل هو دليله قوي على النجاسة أم لا، إنصافا عندنا كلام فيه يأتي في محله على كل حال، لكن بناء على نجاسة المسكر المايع بالأصالة. فحينئذ المصنف قال المسكر المايع ليس مطلق المسكر. وثم يظهر من عبارة المصنف رحمه الله عدم الفرق بين قليل المسكر وكثير من حيث نزح جميع الماء في البئر، وبه صرح جماعة من الأعلام إنصافا، قالوا لا فرق بين القليل والكثير منه من المسكر، خلافا للشيخ الصدوق رحمه الله في المقنع حيث أوجب في القطرة من الخمر 20 دلوا، قطرة واحدة 20 دلوا. إذا عرفت ذلك أقول شيخنا، إذا عرفت المشهور لما ذهب إلى أنه ينزح بوقوع المسكر في البئر سواء كان قليلا أم كثيرا، تنزح البئر جميعها يعني جميع الماء فيها، ما الدليل على ذلك؟ هو كلامنا، ما الدليل؟ إنصافا الوارد الخمر، إذا وقع الخمر، لكن الخمر عنوان الخمر شيء غير عنوان المسكر، انتبه، عنوان الخمر غير عنوان المسكر، الموجود عنوان الخمر لا عنوان المسكر، فكيف ألحقوا بالخمر المسكرات من حيث أنه ينزح جميعه؟ كيف؟ أول علينا أن نذكر الروايات الواردة في المقام ثم نرى لماذا ألحقوا المسكرات بالخمر. الأخبار قلنا وردت في الخمر وهي كثيرة، الأخبار منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، صحيح معاوية بن عمار الوسائل باب 15 من أبواب الباء المطلق حديث 4. معاوية بن عمار رضوان الله تعالى عليه، إذا تلاحظ أكثر روايات الحاج وردت عن معاوية بن عمار، أو أكثر شيء هو راوي في الحج من صفر معاوية بن عمار لعله ما شاء الله. في الطهارة تجد روايات زرارة وغير زرارة، لكن معاوية بن عمار أيضا له غير الحج، له في الطهارة وفي الصلاة ما شاء الله له روايات كثيرة، لكن في الحج نعم أغلب الروايات يعني له، أو أكثر راوي هو كان في الحج. سهم معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيه الصبي أو يصب فيها بول، يعني يصب في البئر يصب فيها بول أو خمر، فقال ينزح الماء كله، ينزح الماء كله. فإذا الوارد عندنا خمر ليس مسكر. واحد. طبعا هناك إشكال في دلالة الرواية من جهة أخرى، وهي الفقهاء بعد ذلك يذكرون أنه يبول فيه الصبي، فيه تقريبا بول الصبي ينزح له بعض الدلاء، يعني 7 لبول الصبي، 7 دلاء، ولبول الرجل ينزح 40 دلو. فهنا يقول البول من ناحية إذا أخذناه للرجل وبول الصبي وجمع في الحكم، هنا قال في البئر يبول فيه الصبي أو يصب فيها بول أو خمر، فقال ينزح الماء كله. فهذه مخالفة من جهة أخرى، أن الفقهاء لم يعملوا بها، وأصلا بول الصبي 7 دلاء عندهم وبول الرجل 40، تقول الماء كله. ثم هناك نكتة في الرواية، قال يصب فيها الخمر، يعني معناه لابد يكون كثير، وانت قلتم القليل، لكن طبعا في هذه الرواية، لعله في رواية أخرى ممكن استدلال، لكن في هذه الرواية قال يصب الصاب، معناه ماذا؟ ليس قطرة، قطرة تنتين وثلاثة، يقال صب صب، يعني لها مفهوم أنه ماذا، وهكذا البول. على كل حال لا يوجد مسكر، شاهدي أنه وارد في الخمر، لا يوجد فيها مسكر، لأن عنوان الخمر شيء غير عنوان المسكر. طيب، ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. صحيح عبد الله بن سنان قال الوسائل باب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 1، قال إذا سقط، عفوا إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب، انتبه شيخنا احفظ، هذه سوف نتكلم عنها بعد، لها كلام يأتي، إذا نزل الجنب إلى البئر كم ينزح، فنزول الجنب يعني يغتسل أو مجرد النزول فيها، هذه على ذكر منك تقول هنا هذا نزل، ما قال يغتسل، أو نزل فيها جنب، الذي قلنا المراد من النزول الاغتسال، أو نزل فيها جنب، نزح منها 7 دلاء، فإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله. خمر، ما قال مسكر، خمر. واحد. رواية ثالثة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. صحيح الحلبي الوسائل باب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 6، قال إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، وإن وقع، هنا يقول وقع جنب، هناك نزل هنا وقع، وإن وقع فيها جنب فانزح منها 7 دلاء، وإن مات فيها بعير، البعير جمل إبل، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح، فلتنزح. الشيخ هذه الرواية رواها بإسناد عن محمد بن يعقوب، يعني عن كليني، وزاد فيها فلينزح الماء كله، هذه رواية الشيخ زيادة عن كليني. طيب، بما أنه يعني رواية واحدة لم تثبت الزيادة، لم تثبت، فلا يمكن القول أنها ثابتة، لا سيما أن الكليني أضبط بكثير من التهذيب. طيب، هذه الروايات الشريفة الصحاح إذا تأملنا فيها، أولا قال يصب فيها الخمر، يصب يعني معناه كثير ليس قليل، ليس كثير، لا تشمل القطرة والقطرتين والثلاثة. وثانيا إلا اللهم إلا أن يقال يصب فيها، المراد من الصب يعني وقوعه في البئر، يعني يقع فيها الخمر، المراد من الصب مجازا، إذا قلت هكذا يعني يقع فيها الخمر مثلا، فيشمل حينئذ القطرة والقطرتين، لكنه بعيد عن ظاهر انصافا اللفظ. الصب شيء والوقوع شيء آخر، فحملها على الوقوع فيه ما فيه. ولعله والله العالم، لعل من هنا أنه عن الشيخ الصدوق حمل الصب على الوقوع، ذهب إلى أنه في القطرة 20 دلو الشيخ الصدوق. وقد يستدله يعني أنه في القطرة من الخمر 20 بخبر زرارة، يستدل له خبر زرارة الوسائل باب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 3. طبعا إلى هنا قبل أن نذكر خبر زرارة، فالرواية الصحيحة واضحة أنه ينزح الماء كله مصافا للخمر، طبعا ما ذكرت مشكر. قال خبر: قلت لأبي عبد الله عليه السلام بئر قطرت فيها قطرة دم، القطرة فيها قطرة دم أو خمر. قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منه 20 دلوا. فإن غلب الريح، فإن غلب الريح يعني ريحة النجاس النتن، نزحت حتى تطيب، نزحت حتى تطيب. إيه ما خلصنا شيخنا أنا بالخدمة شيخنا، إنما فقط فصبر جميل شيخنا، ولا فقط ليس إلا وفيه أولا شيخنا ضعيف السند. أهلا وسهلا شيخنا، أهلا وسهلا شيخنا، أذكر اصبر عليه شيخنا، أنا فاضلك شيخنا. ضعيف السند بأمرين: أولا عندنا نوح بن شعيب، نوح بن شعيب إن كان هو الخراساني كما لعله أقرب، نوح بن شعيب فهذا الرجل مجهود الحال. نوح بن شعيب من أين استظهرنا أنه الخراساني المجهول؟ بقرينة رواية أبي إسحاق عنه. أبو إسحاق وإبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم يروي عادة عن نوح بن شعيب الخراساني، نوح بن شعيب الخراساني، فحينئذ يكون مجهول. ثم لو سلمنا أنه قد يقول قائل: شيخنا رجل عندنا اثنين، نوح بن شعيب الخراساني والبغدادي ثقة، نقول أهلا وسهلا. ما المراد من هنا؟ من؟ ما عندنا قرينة؟ إذا ما لم تقبل الخراساني فلا أقل مردد بينه وبين البغدادي، لا أقل. ومع هذا تكون الرواية، لم نعلم من هو نوح بن شعيب. فإما أن نرجح الخراساني المجهول أهلا وسهلا، وإما لا، يستوي الوجهان، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. ومع هذا الرواية ضعيفة، ليش؟ لأنه لم نستطع أن نثبت أنه البغدادي الثقة. ففي هذه الصورة نعم نعم هي طبعا طبعا تؤيد. أنا قلت ما هو أصلا هذا دليل له، لأنه تؤيد، هو أصلا هو يستدل بها على أنه ماذا؟ على أنه نعم للقطرة يكون 20 دلو. ثم عندنا إشكال آخر في السند، وهو بشير الواقع في السند. من هو بشير؟ بشير أكثر من شخص بشير عندنا، حتى بشير الدهان لم يثبت تعطيقه مثلا. فمن بشير هنا؟ من هو بشير؟ أيضا مجهول. فالرواية ضعيفة من وجهين: من ناحية نوح بن شعيب، ومن ناحية بشير. هذا بالنسبة للسند. أما بالنسبة نعم من حيث الدلالة، حيث قد يستشكل فيها أيضا، كيف؟ انتبه مورد السؤال. قال شوف الفقيه أحيانا الإنسان كيف يستفيد من الروايات. الرواية ماذا تقول؟ قلت لأبي عبد الله عليه السلام بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر. قال: الدم. قال ما قال قطرة الدم وقطرة الخمر، الإمام قال الدم والخمر. اعتبر جواب الإمام مطلق، ممكن أن يكون أدل كثير. ومما يؤيد الإطلاق قال فإن غلب فيها الريح، بناءك من نقطة واحدة قطر يغلب الريح النتن من الكثرة. بعضهم أراد أن يناصر الشيخ صلى الله عليه وسلم باعتبار له ناصر، قال صحيح فإن غلب منها الريح، يقول نحملها على لحم على الميت ولحم الخنزير، لا نحملها على قطرة الدم. ليش؟ يعني هكذا الأمور تؤخذ، ما هكذا ترد الإبل انصافا. فأيضا يعني جواب الإمام أيضا مطلق من هذه الجهة، ليش نحملها على القطرة؟ هذا واحد. فإذا أيضا من حيث الدلالي الرواية فيها ماذا؟ فيها خدشة من هذه الجهة. أضف إلى ذلك يعني إذا أردت أيضا المزيد المزيد، أنتم مبناكم إذا المشهور أعرض عن رواية الأعراض ماذا يجب الوهن؟ أقول مبناكم خلينا على مبناكم أيضا هذه يزيد وهنا، المشهور أعرض عنها، يعني حتى لو كنا بالصحة صحة الرواية أعرض عنها، وأعراضهم عندكم ماذا يجب الوهن يعني، فهذا أيضا يزيدها وهنا انصافا، فلا يمكن العمل بها. قالوا ماشي الحال، إذا لم تقبلوا هذه اعتبر الصدوق على وزن فعول كثير الصدق، الصدوق نستدل له أيضا برواية أخرى على مطلبه لشيخ الصدوق، عندنا دليل آخر يعني لم نعدم الدليل. أخ ما هو الدليل الآخر؟ قالوا رواية كردويه، نشوف هذه الرواية. خبر كردويه، خبر كردويه أو كردويه الوسائل باب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 2، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر، قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر، قال ينزح منها 30 دلوان. ينزح منها ماذا؟ 30 دلوان. طيب أنتم بناءكم تريدون ناصر الشيخ الصدوق يتعبون عليه، أخونا نفهم شو القصة، إذا تناصرون الشيخ الصدوق ما هكذا المناصرة، الإنسان ينصر بشيء يعني يكون له يعني حسن واحترام كذا، من تناصر بشيء يضعفه ليس مناصرة. أولا الرواية ضعيفة بجهالة كردوي، هذا واحد، كردوي مجهول الحال، من يعرفه؟ يلا زوجته تعرفه مسكين. ثانيا الرواية ماذا تقول؟ 30 دلو. الشيخ الصدوق ماذا يقول؟ هذا ليس للشيخ الصدوق، لو تقول 30 فإذا أيضا ما ينفعكم هذا إنصافا، يعني لا يمكن الاستدلال لمقالة الشيخ الصدوق. فإذا قلنا أنه لا يشمل قليل الخمر فيصبح قليل الخمر حكمه حكم فيما لا نص فيه وسيأتي حكمه، يعني يدخل فيما لا نص فيه وسيأتي حكمه، حكم ما لا نص فيه، وعليه انصافا فلا يمكن الاستدلال له بهذه الروايات. إذا عرفت ذلك طيب عال الفقهاء ماذا يقولون؟ يقول ينزح طهره بنزح جميعه للمسكر. ما هي وين المسكر؟ عندنا خمر. قال جماعة من الأعلام لا تستعجل شيخنا، لا تستعجل، صحيح خمر لكن عندنا روايات أن كل مسكر خمر هو خمر، وأن ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، والمسكر عاقبته عاقبة الخمر، عندنا روايات دلت أن كل مسكر خمر وأن ما كان عاقبة الخمر هو خمر، فحينئذ يصبح المسكر ماذا داخل تحت عنوان الخمر. وين هذه الروايات؟ يقول هذه الروايات عندنا في الواقع بعض الأخبار انصافا يعني موجودة في هذه الحالة. عندنا ثلاث روايات، يعني أنا بعد التتبع، وإن كان أنا قلت يعني أنا سلكت مسلك لا الإطناب الممل ولا الإجاز المخل، لكن أحيانا البحث يحتاج إلى نعم تنقيح، ومع هذا ليس إطنابا. ثلاث روايات. الرواية الأولى، أنا عثرت على ثلاث روايات في هذا الأمر. الرواية الأولى ما في تفسير علي بن إبراهيم عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام. الوسائل باب واحد من أبواب الأشربة المحرمة، حديث خمسة، في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الآخر الآية الشريفية. قال أما الخمر فكل مسكر من الشراب، أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا خمر فهو خمر، يعني إذا اختمر هو خمر، كل مسكر إذا اختمر هو خمر، فأطلق الخمرية على المسكر. على ماذا أطلقها؟ يعني فإذا المسكر داخل تحت عنوان الخمر. طيب، أولا هذا الرواية مولانا، انتبه، هذا لسان الرواية، خلينا نشوف السند والدلالة. لسان الرواية ابن عن 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 أبي الجارود عن أبي جعفر عسى في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، آخر آية الشريفة. يقول أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا خمر فهو خمر، هو خمر، أطلق عليه ماذا؟ خمرية. إذا خمر يعني اختمر، لكن الرواية وارد خمر، احنا احسن لنا اختمر، لكن الروايه هكذا لسانها. طيب، لكن المراد واضح. اولا بالنسبه لسند الروايه، شيخنا انتبه، هذا يفيدك بالرجال، يعني وان كنا انا احدث اكرر الا ان التكرار مفيد جدا انصافا، يركز في الذهن. الموجود في تفسير علي بن ابراهيم، حتى ترتاح شيخنا، حتى ترتاح، وكثير احيانا يعني ياخذون روايات بتفسير علي بن ابراهيم. تفسير علي بن ابراهيم هو موجود اليوم مطبوع، هذا الكتاب مجلدين، ونحمل كتاب انصافا. علي بن ابراهيم طبعا هو من المتقدمين، من الاعلام المتقدمين، ها، والكوليني رحمه الله يكثر الروايه عنه انصافا، عن علي بن ابراهيم، عظيم الشان الرجل، له تفسير القران علي بن ابراهيم. هذا التفسير للقرآن، أنت بشيخنا، هو تفسير مختصر، نعمل تفسير. يعني أنا أتذكر في 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 سورة البقرة في أطول آية، ها، أطول آية في سورة البقرة، يقول فيها 15 حكم شرعي، يا أيها الذين آمنوا إذا تدل بدين كذا كذا، 15 حكم شرعي فيها، وأنا يوم من الأيام ذكرتها لكم، لسنا بحاجة للإعادة، ذكرنا الآية الشريفة والأحكام، 15 حكم آية، يعني من يحفظها يكون عنده ماذا؟ 15. أصلا في سورة البقرة وحدها 500 حكم في سورة البقرة لعله، نعم، والأحكام قليلة في القرآن، لكن في سورة البقرة وحدها. شاهد الحال، شاهد الحال. فهذا التفسير لعلي بن إبراهيم، أولا هذا التفسير الموجود اليوم، شيخنا انتبه، هذا التفسير الموجود ليس كله لعلي بن إبراهيم، هذا فليكن بال صحيح، يعني هم طابعين عن المطبوع، يقول تفسير علي بن إبراهيم يا مصلح الحال، كثير من الروايات فيها ليس عن علي بن إبراهيم، موجود كثرة، ففي الواقع وليس كله عن علي بن إبراهيم، بل نصفه أوجد عليه قليلا لعله كان لعلي بن إبراهيم، والباقي لأبي الجارود، يعني 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 تلميذ علي بن إبراهيم، أبو الفضل العباس بن محمد بن محمد بن حمزي بن الإمام الكاظم عليه السلام، تلميذ علي بن إبراهيم، كثير من الروايات رواها عن أبي بسند له عن أبي الجارود، له سند إلى أبي الجارود، أصلا لا يوجد فيه علي بن إبراهيم هذا السند، لا يوجد فيه علي بن إبراهيم. إذن الكتاب الموجود اليوم في السوق ليس كله لعلي بن إبراهيم، هذا واحد. ثانيا هذا الكتاب الموجود كله نقل عن شخص واحد، ماذا نقل عن شخص واحد؟ نعم، كما كتاب سليم بن قيس الهلالي كذا نقل عن شخص واحد، لسنا بحاجة بعد الكلام. إيه مجهول الرجل كذا، وهذا صدفة تقريبا عياش، يعني فيه شبه قرابة لعله، شاهد لحال. تلميذ علي بن إبراهيم أبو الفضل العباس بن محمد العباس، أولا يعني انصافا يعني هذا الرجل مجهول، ما لم يوثق. أي ذلك السر في خل الإشارة لماذا الإشارة؟ ها شيخنا، قبل أن يكون عندك عشرات الأحكام خلينا نفهم نقطة شيخنا، نقطة الإشارة لمن ترجع السر في ذلك، يعني السر في قيمته في احترامه. الآن يأتي السر، نشوف إذا السر نذكره، يعني قد لا يكون من الناس نذكره شيخنا، حتى نخلص الفكرة شيخنا بالخدمة. أهلا وسهلا، هذا خلص فكرتنا هذا المطلب، ثم نتكلم بشكل عام هذه. فإذا هذا الكتاب وإن كنا نحن نعمل باعتبار اليوم مشهور إنصافا، يعني تطمئن النفس لعله في هذا، وإلا هو في الواقع هذا الرجل يعني ومشهور. نحن قد يقول قائل، يقول شيخنا أنت وين رحت شيخنا آخر هذا أبو الفضل العباس بن محمد كذا، يرجع الإمام الكاظم، هو السيد هاشمي محترم، يقول من السادة الكرام، يقول صحيح من السادة الكرام، لكن لم يثبت عندنا أنه كل من كان من السادة فهو ثقة. صحيح هو السيد جليل، يعني نسبه عظيم الشأن، لكنه عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أبطأ به نسبه لم يسرع به عمله، أو من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي بالعكس. فشاهد الحال أنه لا يكفي أنه مجرد كونه هاشمي، لابد أنه من التوثيق. وإلا عبد الله بن الحسن لم يروي عن جدي علي بن جعفر، أيضا هو هاشمي عبد الله بن الحسن، لكنه لم يرد فيه توثيق. على كل حال نحن غضينا النظر عن العباس أبو الفضل اللي ناقل هو التفسير، إنما تعال إلى أن رواياته عن أبي الجارود، يعني كل رواياته، يعني كل روايات أبو الفضل العباس في تفسير عن إبراهيم، كل رواياته عن أبي الجارود ابتليت بشخص وكثير بن العياش القطان، هذا الرجل المجهول الذي يروي عن أبي الجارود مباشرة، يروي عن أبي الجارود مباشرة، هذا كثير بن العياش ابن عياش القطان مجهول. أتركنا ما يرويه عن علي بن إبراهيم بحثا آخر. نعم، فبالنتيجة أنه ماذا يعني الرواية ضعيفة السند، بكثير بن عياش القطان ضعيفة السند. طيب هذا بالنسبة لشيء. أما شيخنا ما ذكرته أنه السر، نسنا الآن نحن في بيان أسرار شيخنا، يعني لكن أقول لكم شيئا، أذكر لكم شيئا شيخنا. أولا نعم، اسمحوا للشيخ حتى وضح شيئا شيخنا، وضح لكم شيئا لعله يفيدكم، شيئا مختصرا في هذا الباب حاصله شيخنا. أولا تفسير عن إبراهيم ليس بالعقائد، بتفسير القرآن، هذا خلي عجل الشيخنا صحيح؟ هذا في التفسير. أما كتاب سليم ابن قيس الهلالي، وإن كان هذا الرجل محترم من أصحاب الأمير سلام الله عليه كذا، الراوي للكتاب عنه عادة في ذاك الوقت شيخنا، طبعا الراوي عنه مجهول، السر والله العالم شيخنا أو بعض السر في هذا المطلب، هذه الأمور في ذاك الوقت كان فيها لها لوازم يعني عديدة، باعتبار التشيع في ذاك الوقت، في ذاك الوقت يعني كان باعتبار أنه ملاحقون الجماعة، ها، وأنه مهددون بحياتهم وأرزاقهم وأعراضهم، فما كان يعني يسمح الأمر للأسانيد الكثيرة حتى تروي العقائد الموجودة عند الشيعة. أوحد. ثانيا عادة العلماء الرجال أو الرجاليين أو الفقهاء يعتنون بتوثيق الأشخاص وعدم توثيقهم ومدحهم وعدم مدحهم وتضعيفهم بالروايات الواردة، باعتبار أنه في ذاك الوقت العقائد ما تحتاج إلى رواية، لأن العقيدة لا تنبغي خبر واحد العقيدة، لابد له من قطع يقين، ها؟ فكانوا يهتمون بجانب الفقهي. ثالثا شيخنا، أصلا نحن في ذاك الوقت ما كان عندهم يعني في ذهنهم يأتي وقت من الأوقات ويصبح تشكيك وتضعيف بالروايات. حتى النجاشي اليوم اللي هو أحسن كتاب عندنا في الرجال، كتاب النجاشي أو مثلا فهرست الشيخ أو بعض الكتب الرجالية القليلة جدا يعني للكشف وكذا والآخرين، أصلا لما كتبت لم تكتب لأجل التوثيق والتجريح والتضعيف أبدا، ما كانوا، إنما كتبت باعتبار أن السيد المرتضى رحمه الله، السيد المرتضى رحمه الله فنقل، كان يتكلم في بعض مجالسه أنه نقل أن العام يقول عن العام، يقول أنتم ما عندكم أصل، ما عندكم سلف، ما عندكم كذا، ما عندكم كذا، يعني شجرة مقطوعة. فأتى النجاشي رحمه الله وذكر الكتب التي له إليها طرق وضعف ووثق بالعرض. أصلا هو لم يكن يعني أصله النجاشي مبني على التوثيق والتجريح، أصلا لم يكن مبني، إنما بالعرض اشتغل بذلك. ولو كان يلتفت أن له قيمة جدا لكان وثق لنا كثير من الأشخاص وضعف لنا ومدح الذي مدحه، لو كان يعرف أنه يصبح له احترام شديد الرجال في هذه الأيام. فشال شيخنا هذه القصة، عاش التقي جدا، وما كان، ولذا تلاحظ عندنا نحن كثير من الزيارات ما تلاحظ فيها أسانيد وكذا، كثير من الأمور السر فيها كان حياة تقي جدا، وكان مشهور بينهم وثابت، كثير من الأصول كانت ثابتة عندهم، فلذا لم يكونوا يتعرضون شيخنا للأشخاص، لم يكونوا في حال الابتلاء، لعله من هذا الباب ما كانوا يعني يشتغلون كثيرا بهذه الأمور. وأما قصة سهل بن زياد وحمر لها قصة أخرى لا ترتبط بهذا البحث. على العموم لا، هو لم يثبت، اختيار الكشي موجود عندنا، اختيار يعني ما اختار الشيخ الطوسي، على كل حال فشاهدي أنه هذه الرواية التي ذكرت في تفسير علم إبراهيم هو في الواقع رواها عن أبو الجارود، وأبو الجارود هو بالمناسبة يعني بعضهم ضعفه، نحن قبلنا روايات، وإن كان هو زيدي، بعضهم يقول زيدي أعمى باعتبار أنه يعني خرج يعني عن المذهب الصحيح، خرج عن المذهب الصحيح. وطبعا في رواية بذمه، نحن أبو الجارود اعتبرناه، لا قلنا رجل يعني ثقة وكذا، عندنا بعض الأدلة. مهما يكن من شيء إنصافا، فأنا الآن أريد أن أعرج على شيء حاصله، بما أن يعني المناسبة في هذا الشيء، حملة المذهب جزاهم الله خير يعني العلماء يعني المتقدمون سابقا، إنصافا أتعبوا أنفسهم الشريفة وسهر الليالي ويعني تعرضوا لأشد الأخطار واقعا لكي يصل إلينا هذا المذهب الشريف انصافا. وكان دأبهم كل عصر من العصور كانوا يعني رسالتهم أنهم يوصلون المذهب إلى الأجيال الآتية. يعني كل جيل كان مكلف، يعتبر نفسه مكلف تكليف لا يوجد أعلى منه تكليف في توصيل المذهب إلى من بعده. توصيله كيف؟ ما له توصيله يعني يحمله بالخرج ويوصله، لا، يعلمون الطلاب، يعلمون المشايخ، يهتمون. الشيخ المفيد رحمه الله ينقل عنه أنه رأى شخصا في السوق، شخصا وجد عنده ذهنية يعني ذكي يفهم يأخذ مطالب، فقال له أنت كم تحصل من السوق؟ قال كذا، قال أنا أعطيك أكثر منه واشتغل بطلب العلم، اشتغل. فكانوا يهتمون بحمل المذهب، أنه إذا كان ما كان علماء إذا انقطعت السلسلة لا سمح الله، يأتي شخص، يأتي الجماعة بعدين جهلاء، وجهلاء ليش علماء يدمح المذهب؟ ليش؟ لأنه قد يكون لا يصمد أمام الوقائع والأحداث التي تحصل، يعني والمستجدات. هذه المستجدات تحتاج إلى علماء بالحمل الشايع حتى يجبون على المشاكل ويحلون المشاكل ويعرفوا كيف يعني يوضحون الأمور. فكانوا يهتمون جدا، يعني كثير من العلماء يكون على حافة الموت ولا يعطل البحث. أنا كنت أعرف بعض العلماء مهما كان ما يعطل أصلا، يعني جروه جر إلى الدرس، يقول هذه وظيفة، هذا وظيفة، لأن هذا المذهب لا يستمر إلا بالعلماء. فيبقى يحتاج إلى أن نصل كما أن السلف أوصله إلينا، نحن مكلفون بإيصاله إلى الأجيال إلى يوم القيامة. مذهب أهل البيت ينبغي أن يستمر، استمراريته بالعلماء انصافا، بالعلماء. فمن هنا كانوا يؤكدون على هذا الأمر. ليش؟ لأنه إذا لا سمح الله، يعني حتى هذه الأيام الشهيد الثاني الذكر الشهيد الثاني في وقته لما يتكلم عن الاجتهاد ويقول واجب كفائي، يقول يوم في زمنه واجب عيني. ليش؟ لأنه لم يقم من به الكفاية، وإذا في ذلك الوقت لم يقم به فكيف هذه الأيام؟ يحتاج حتى يبقى. وإلا إذا تلاحظ، وفعلا اليوم أصبح الدين غريبا، يعني الناس اليوم انصافا، يعني حتى الأمور اللي كانت ضرورية عندنا مثل الحجاب، مسألة الحجاب كان من المسائل الضرورية، اليوم يستهزئون به انصافا. ما أقول الكفار، هذا واضح، إنما المسلمون يستهزئون به، وأمام المرأة من الناس والكذا والكذا، بل أنه يعني أصحاب الشأن قد يساعدون على ذلك. وهذا يوم من الأيام يصبح الحجاب أمر مستهجن عندنا بعد أن كان ضروري. فالأشياء إذا الإنسان لم يستمر عليها يحييها تصبح غريبة إنصافا. من هنا أتذكر يوم من الأيام كنت في الحج، فكنت أنا أبقى مقابل مزاب الرحمة، اللي عنده مسألة، اللي عنده كذا وكذا، فبعض الأمور أنه قد لا تكون محل ابتلاء، بعض يقول الشيخ ليش هذه؟ نقول لا، حتى تبقى هذه المسائل حية تستمر. إذا أنا ما تكلم بهم أحد وفلان وفلان، ماذا تصبح؟ تموت، ما يصير هذا، يبقى تستمر. قد يأتي وقت من الأوقات يحتاجون إليها الناس، يعني أفرض اليوم مثلا بعض يقول الشيخ أنا ببحث الإماء وما الإماء والمكاتب، أتركوه. أفرض اليوم ليس له يعني ابتلاء، قد يأتي زمن يبتلى به، ماذا يفعلون الناس؟ المسلمون مثلا إذا لا يعرفون شيء من هذه الأمور. فمن هنا من هنا الفقه. وأنا بعد التتبع تتبعت وسمعت ورأيت وجدت الفقه فيه بركة أنصافا، يعني فيه ألطاف من الله خفي أنصافا، وفيه احترام، ويعني أنصافا مقدم على كل الأمور. وهذا لعله يعني لطف إلهي في الفقه أنصافا يبقى. ليش؟ حتى يستمر الدين. وهذا وإن كان على الناس كلهم أن يعتنوا بذلك وأن يهتموا، لكن بالأخص على أهل العلم بالأخص. فمن كان يجد من نفسه قدرة على الاشتغال أنصافا مسؤول عن تضييع وقته أنصافا، مسؤول مسؤول أنه كيف ضيع الوقت أو سلك مسلكا آخر أو استعجل وأراد شيئا آخر، هذا يسأل عن ذلك. والحمد لله رب العالمين.